بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات، بالأخبار، ولكن بالأخبار القطعية اليقينية التي تورث العلم، وليس الاستدلال بخبر الواحد المظنون وإنما بأخبار توجب القطع واليقين. وهذه الأخبار ليست دالة مباشرة على الحجة، بحيث الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول خبر الواحد حجة، ليس كذلك، ولكن من مجموعها يحصل اليقين لدى الباحث بحجية خبر الواحد. ليس عندنا إلا قراءة عبارات المصنف. قال رحمه الله: وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض. ماذا يحصل؟ يحصل العلم بحجية خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب. في ماذا؟ في الشريعة، أنه في الشريعة يكون هذا حجة، وأن هذا أمر مفروغ عنه عند أهل البيت عليهم السلام، أن هذا الأمر من الواضحات التي لا تحتاج إلى تصريح منهم صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، نشير باختصار وبإشارة فقط، فقط إشارة إلى وجود هكذا طوائف، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل، يعني كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للمرحوم الحر العاملي، كتاب القضاء، وإلى رسائل الشيخ، رسائل الشيخ الأنصاري فرائد الأصول في حجية خبر الواحد للاطلاع على تفاصيلها. الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات. إذا تعارض الخبران، خبر يقول هذا الفعل الفلاني حلال، وخبر آخر، رواية أخرى تقول نفس الفعل حرام، هذا تعارض، وقطعا المعصوم لا يخبر بالأمر المتعارض. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كلهم نور واحد، فقطعا هناك إشكال في الحديث وليس في الواقع. الواقع لا يتبدل، الواقع لا يتغير، الواقع لا يتثنى، الواقع واحد. هذا التهافت، هذا التعارض بين الحديثين هو بينهما كحديثين وليس بين الواقع، فنحتاج إلى الجمع بينهما، وهذا مطلب الجمع بين الأحاديث المتعارضة. ورد عندنا من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم روايات في كيفية التوفيق بين الأخبار المتعارضة، وهذا يكشف عن أن الخبر حجة، لأن الخبر لو لم يكن حجة فما معنى البحث في أنه له معارض وكيف نجمع بين المتعارضين؟ إنما يبحث في التعارض بين الأدلة إذا كانت الأدلة حجة، أما إذا كانت ساقطة عن الحجية فلتكن متعارضة، لا قيمة لها. إنما يكون لبحث التعارض معنى إذا تعارضت الأدلة التي هي حجة. الحجج إذا تعارضت فيما بينها تعارض الحجج، وأما غير الحجج فلتتعارض في بينها كما تشاء، فيما بينها كما تشاء. في الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور، مشهور بين الأصحاب، ثم التخير عند التساوي بينهما. هذه مراحل التعامل مع الأخبار المتعارضة، وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجح. باب التعادل والتراجح هو باب الجمع بين المتعارضين. ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة، لولا أن خبره حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة. خذ بما اشتهر بين أصحابك، إذا هو ليس بحجة كيف يأخذ به؟ والتخيير عند عدم المرجح، إذا هو ليس بحجة كيف يتخير بين لا حجة واللا حجة؟ لا يحصل تخيير بين اللا حجة واللا حجة، إنما يحصل تخيير بين الحجج كما هو واضح. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما ورد في إرجاع آحاد الرواة، يتكلم الإمام مع هذا الراوي ويرجعه إلى آحاد الأصحاب، يقول له خذ عن فلان، اقبل من فلان، صدق فلان. هذا معنى أن خبر الواحد حج. ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة، يونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ عنه معالي مديني، يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة، خذ عنه معالي مدينك مثلا، على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية. لا فرق أنه هذا يروي رواية أو يفتي فتوى، والفتوى ينقلها أصحاب الأئمة، ينقلها عن الأئمة، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. هذا معناه أنه حجة كلامه، كلام خبر الواحد حجة. يشير بذلك إلى زرارة، ومثل ذلك قوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهدي ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينه؟ قال نعم. وهذا يكشف عن حجية الراوي، حجية المتكلم ولو في الجملة. يعني هناك أخبار حجة من الثقات، من المتدينين، من المأمونين على الشريعة، هذا المقدار كافي. قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي. هذا من الواضحات عند الراوي، لا يسأل عن أنه هل خبر الواحد الثقة المأمون حجة أو ليس بحجة، السؤال ليس في هذه النقطة. فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم عنه أو منه، مرتكز عنده، واضح عنده أن خبر الواحد حجة الثقة المأمون، ولكن يسأل عن يونس أنه من هذا النوع لو من هذا النوع، من هذا الباب أو ليس من هذا الباب، أخذ عنه لأنه ثقة تقبل أن أخذ عنه أو لا، لا يسأل عن أنه خبر الواحد حجة أو لا، هذا واضح عنده، هذا من الواضحات، إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونحو هذا المضمون. الطائفة الثالثة، ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، مثل قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى. الطائفة الرابعة، ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وإبلاغها إيصالها إلى الآخرين، مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. فإذا كان الحديث ليس بحجة فما معنى حفظه وإعطاء صاحب الحديث وراوي الحديث وحافظ الحديث إعطاءه المنزلة؟ الذي لأجله صنف كثير من العلماء الأربعينيات استنادا إلى هذا الحديث، بدأ العلماء تبركا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يكتبون كتبا فيها 40 حديثا وتسمى الأربعينيات، كتاب الأربعين. ومثل قوله عليه السلام للراوي: اكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي زمان هرج أو زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. وهذا يدل على حجية الأحاديث، اكتبها وانشرها، ستحتاجون إليها في زمان الهرج، ستحتاجون إلى هذه الأحاديث، قطعا يدل على حجيتها، وإلا إذا كانت ليست بحجة فما معنى الحاجة إليها والاستفادة منها والاتكال عليها أو الاعتماد عليها. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم، على المعصومين، والتحذير من الكذابين، أو التحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم. المعروف بين المسلمين الأخذ بخبر الواحد، ولهذا الكذاب يدس الرواية لأنه يعلم أن الناس تعتمد عليها، وإلا إذا كان خبر الواحد ليس بحجة فالكذاب ما كان يقصد هذا الطريق ويعمل بهذا الأسلوب، ولكنه يعلم حجية الأخبار عند الناس فيدخل لهم عن طريق الأخبار ويدس أخباره الكاذبة. فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم، ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم، ولا التحذير من الكذابين. هذا كله بعد ما إلى معنى إذا كان ليس بحجة فليفعل ما يشاء، وليس بحجة ليكذب ما يشاء، أي تأثير له؟ لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. إذا كان الخبر غير مقبول فليكذب الكذاب ما شاء، ولكنه يعتمد على تصديق المسلمين وقبولهم وعلمهم بالحجية واعتمادهم على الأخبار. قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، وهو على حق فيما قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه إمام وسيد الأئمة، رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل، الحر العامل رحمة الله تعالى عليه ادعى تواتر الأخبار، يعني مضمونا معنا من جهة المعنى متواترة، تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب. احتمال الكذب يكون احتمالا غير معتد به، يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء، وإلا احتمال الكذب مجرد احتمال عقلي ويمكن أن يصدر من كل إنسان غير معصوم كمجرد كاحتمال، مجرد احتمال عقلي، ولكن هذا الاحتمال غير معتمد عليه عند العقلاء. ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، يعني شخص محترم ثقة مأمون معروف بالتدين والصلاح وحسن الخلق والخشية من الله سبحانه وتعالى يخبرني بأن زيد عنده عمل معي، وأنا لا أصدق هذا الخبر بدعوى أنه احتمال الكذب. الناس تلومني، الناس لا تقبل مني هذا المعنى، الناس لا تقبل مني هذا المعنى، تقول لما لم تصدق فلان؟ أقول والله عندي احتمال عقلي بأنه هذا يمكن أن يكون كاذبا، العقلاء لا يقبلون ذلك. ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة عندما يقال أهمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقولون فلان ثقة، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. أما الروايات التي مطلقة من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة، أنه الشخص يكون مأمون أو غير مأمون، مطلقة من هذه الجهة، تنصرف إلى هذه الجهة. عندما يقال بالاعتماد، عندما يكون الاعتماد مرتكزا فهو ارتكاز على هذه الجهة. عندما يقول اقبل لا بأس بالعمل مثلا، فهذا معناه أنه معتمد عليه بما هو ثقة، بما هو مأمون، بما هو مصدق في قوله، لا قبول الكلام من كل أحد ومن أي أحد. وأضاف رحمه الله: وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه. هذا هنا بحثون، أنه يشترط في الراوي، في المخبر، الراوي في الواقع مخبر، هل يشترط في المخبر أن يكون ثقة أو أن يكون عادلا؟ لأن العدالة شيء غير الوثاقة. العدالة أنه لا يرتكب الصغائر، لا يستمر عليها، ولا يرتكب الكبائر، يتوب، يستغفر الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، يستغفر الله سبحانه وتعالى عند المعصية، هذا الذي يذكر في شرائط إمام الجماعة أو في شرائط التقليد أو في الشهادات في البينة، هذا مشروط شرط هذا، والحديث مشروط بهذا الشرط، أو لا يكفي أنه ثقة لا يكذب، شخص غير متدين ولكن لا يكذب. ما هو المطلوب في المخبر؟ هل هو الوثاقة أو العدالة؟ هذا كلام هنا. وأضاف رحمة الله تعالى عليه وعلى المصنف: وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه. إلى هنا ينتهي الدليل على الدليل الثاني على حجية أخبار الآحاد، وهو الاستدلال بالروايات. ولكن أي روايات؟ طوائف كثيرة متعددة متراكمة بعضها فوق بعض، تورث القطع والعلم واليقين بحجية خبر الثقة. الدليل الآخر هو دليل حجية خبر الواحد من الإجماع، إجماع الأمة أو إجماع الإمامية أو إجماع المسلمين أو إجماع العلماء، في الواقع هذا حاصل بشكل عام. الذي يذكره هنا هو إجماع علماء الإمامية. هناك إجماع على حجية خبر الواحد، هكذا يقال، ولكن يأتي بعض الخلاف البسيط فيه. حكى جماعة كثيرة أو كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبره العلم. وكل كلامنا في الخبر الذي لا يورد أو لا يورث العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، أعلى الله مقامه في كتابه عدة الأصول. لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، يعني يكون خبر من الإمامية، وأن الإجماع قائم على هذا، على حجية هذا المقدار من الخبر. وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الواحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس رضوان الله تعالى عليه والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل فرائد الأصول. فإذن هناك نقل بالإجماع، الإجماع المنقول عن جماعة من أكابر علماء الإمامية. ولكن هنا حصل الخلاف، أن بعض علماء الإمامية نقل الإجماع وأخبر عن الإجماع عند الإمامية بعدم حجية خبر الواحد، فهنا كيف يحصل الجمع بين دعوى إجماع الشيخ والأكابر الذين تقدمت أسباؤهم وبين من يدعي إجماع الإمامية على عدم حجية خبر الواحد؟ وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله يعني خبر الواحد بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة. الشيعة كيف لا يعملون بالقياس وهذا معروف عندهم ومن الواضحات؟ فكذلك الشيعة لا يعملون بخبر الواحد وهذا معروف عندهم ومشهور عنهم، كما أن عدم العمل بالقياس كذا مشهور عنهم ومعروف عنهم. وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في كتاب السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المتقدمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي، يعني ابن إدريس ينتقد الشيخ الطوسي لأن ابن إدريس هو المتأخر عن الشيخ الطوسي، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد المرتضى قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، هكذا تعبيرهم أن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. والغريب في الباب، كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن ينقل الإجماع على الحجية والإجماع على عدم الحجية في عصر واحد وفي زمان متقارب؟ والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران، بل الأول تلمذ يعني تتلمذ على الثاني، وهما الخبيران بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. كيف يمكن ذلك؟ وهما الموثوقان المأمونان اللذان لا نتوقع منهم ولا نحتمل منهم أن يخبروا بغير الواقع، نستجير بالله عمدان طبعا، فكيف يحصل هذا التدافع؟ فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، في كتاب الرسائل، وجوها للجمع، أنه كيف يمكن أن نجمع بين دعوى الإجماع على أن الإمامية تقول بذلك ودعوى الإجماع على أن الإمامية لا تقول بذلك، كيف نوجه هاتين الدعوتين؟ هذا ما إن شاء الله سيأتي في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.